بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيصر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس الخامس بعد المئتين، تم تسجيل هذه المادة في 21 من شهر المحرم عام 23 بعد 400 للهجرة، الموافق 4 نيسان في 2000 للميلاد.
أكمل الشيخ حديثه حول مسألة طهارة المني، حيث أتى على المناظرة في حكم المني والتي ساقها ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، وانتصر لقوله بأن المني طاهر ثم رد على المخالفين. وأشار الشيخ إلى أن كتاب بدائع الفوائد ألفه ابن القيم وهو في سفر، وأن جل مسائله اللغوية مأخوذة من أمال السهيلي، بينما جل مسائله الفقهية والأصولية هي من كتاب الفنون لابن عقيل والذي فاق 400 ولم يطبع منه إلا قطعة يسيرة. وعندها تطرق الشيخ إلى ما يجري للأمة في هذه الأيام جراء تنكبها طريق سلفها وعلمائها. ثم أشار الشيخ إلى أن النجاسة إذا تحولت أو استحالت فقد طهرت. بعد ذلك كرر ما قاله في درسه السابق في عدم جواز أكل المني من باب أنه مستقذر، وأن حكم أكله كحكم شرب الدخان، ولكن لا علاقة لذلك بطهارته. وهنا تكلم الشيخ عن حرمة شرب الدخان وساق الأدلة على أنه من الخبائث، ثم أتى على قول الإمام أحمد في المني بأنه فضلة وبين خطأ ذلك، فهو مصنوع، ولذلك مبحث أكل مني الحيوان مبحث نظري لا يتصور. بعد ذلك تطرق إلى مسألة رطوبة فرج المرأة وقال بطهارتها إن خرجت من مسلك الذكر، أما إن خرجت من مسلك البول فهي نجسة. بعد ذلك أشار الشيخ إلى خلاف العلماء في الريح الذي يخرج من قبل المرأة، ورجح أنه على نفس تفصيل رطوبات فرجها. ثم استنبط فوائد أخرى من الباب، منها جواز الصلاة بالثوب الرطب وخدمة الزوجة لزوجها، ورجح وجوبها. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى الباب الذي يليه، باب نجاسة الدم، وقال بأن التبويب النووي لا يوافق الحديث الذي أورده مسلم، وإنما الصواب هو نجاسة دم الحيض والنفاس دون غيره من الدماء بخلاف مذهب الشافعية. ثم تكلم الشيخ على أسانيد أحاديث الباب، ومن الفوائد التي ذكرها أن السائلة في حديث الباب هي صاحبة القصة نفسها، ولذلك يجوز للراوي أن يبهم نفسه. ثم نبه إلى القصة المنسوبة للإمام مالك في جلده للمرأة التي قذفت الميتة التي غسلتها، وقال أنها خرافة لا تصح. بعد ذلك انتقل إلى شرح النووي على الباب، وبين كيفية غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض، وقال أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات بخلاف مذهب الحنفية الذين اعتمدوا على حديث لا يصح، ثم فصل في ذلك. كما أشار الشيخ إلى الفرق بين روينا وروينا. بعد ذلك ختم الشيخ درسه بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: هل يجوز أكل خصية الحيوان؟ هل هناك نسخة كاملة لصحيح ابن خزيمة؟ ما هو الواجب الشرعي تجاه ما يحدث في فلسطين في هذه الأيام؟ فصل الشيخ في جواب هذا السؤال: ما رأيكم في كتاب عمر أمة الإسلام؟ هل بلغت أحاديث المهدي التواتر؟ متى يجوز التعريض؟
له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزلنا في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي أخبرت فيه أنها كانت تفرك المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم. وأورد مسلم رحمه الله تعالى في المسند الصحيح له ألفاظا أتينا عليها في درسنا الماضي وتكلمنا على أسانيدها، وقرأنا شيئا من شرح النووي رحمه الله تعالى. وذكر النووي 5 أقوال في نجاسة المني أو طهارته، وذكرنا قولا سادسا، ونرد هذه الأقوال إلى قولين: القول بالطهارة بإطلاق أو القول بالنجاسة بإطلاق، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. وكل منهما، كل من الفريقين، أعني من القائلين بالطهارة أو النجاسة، اعتمد على رواية مسلم في الصحيح، وهي أيضا عند البخاري في صحيحه، وهي التي فيها التصريح بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفرك المنية من ثوبه صلى الله عليه وسلم، كان يابسا بذكرها وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. فالقائلين بالطهارة قالوا الفرق ليس من علامات إزالة الطهارة، الطهارة تزول بالماء، وهذا معناه أن المني طاهر. والقائلون بالنجاسة وعلى رأسهم الحنفية قالوا المهم الإزالة، المهم الإزالة، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب بعد الفرش؟ كان يفرك، إذن هذا نيس، والعبرة بالإزالة وليست العبرة بطهارة المني. ثم كل منهم احتج بأدلة كثيرة نأتي عليها على عجلة، وإلا المسألة طويلة متشعبة ولها في بعض الردود بسبب ردود العلماء على بعضهم بعضا في توجيه الأقوال، لهم يعني تشعب يقول ولهم أيضا ذهول، أتى عليها بنفس بديع بليغ عجيب، من قرأه تعجب وقال سبحان الله كيف أن الله عز وجل يرزق بعض الناس عقولا، وهو كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، عقد فيه في الجزء الثالث من صفحة 119 إلى 126 مناظرة عجيبة بليغة بين القائلين بنجاسة، بين رجلين قائل بالطهارة وقائل بالنجاسة، وكل منهما يرد على الآخر. فهذه مناظرة تنظر، وعلى غالب ظني أن أصلها أو جلها فيما أخبر وأعلم أنها لابن عقيل من كتاب الفنون، وإن لم يصرح ابن القيم. فابن القيم في كتابه بدائع الفوائد كتبه على خلاف عادته على سفر، وكانت معه مجموعة من الكتب، فالتقط من مجموعة من الكتب نفائس النقول ونفائس المسائل، وعلى رأسها أمال السهيلي لغة، جل المسائل اللغوية الموجودة في بدائع الفوائد منقولة من أمال السهيلي، وجل الفوائد الأصولية والفقهية المذكورة في بدائع الفوائد مأخوذة من كتاب الفنون لابن عقيل، الذي هو أوسع كتاب ألف في الإسلام، وصاحبه حنبلي ترجم له ابن رجب، وقال في ترجمته كان يأمر زوجته أن تذيب له الطعام في الحليب وكان يشربه، فلما سئل لماذا تأكل هكذا فكان رحمه الله تعالى يقول لا وقت عندي للمضو، لا وقت عندي للمضو، ما عندي وقت أن أملأ الطعام. وقال عنه كان وقته معمورا بالخير، فكان وقته موزعا بين التصنيف والعبادة والتعليم، وكان يكتب حتى يتعب ثم يستلقي على ظهره فيجمع ذهنه، البدن يرتاح والعقل يشتغل، ثم يقوم فينكب فيكتب ما يجمع حتى يتعب ثم يستلقي على ظهره فيجمع فكره، وهكذا رحم الله آباءنا. وفيهم قدوة لطلبة العلم، قال ابن رجب قال فلان رأيت مجلد رقم 200 منيح من هذا الكتاب، قال ابن رجب أما أنا فقد رأيت مجلد رقم 400 منيح من المخطوط، يعني لو طلع هذا الكتاب ووجد كاملا لعله يكون فيما يزيد عن 1000 مجلد، وهو كتاب حوى جميع أصول الإسلام. وللأسف لم تبق منه إلا قطعة يسيرة جدا محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس، نشرها للأسف نقول هذا والخسرة تملا القلب، نشرها فلسطيني نصراني اسمه جورج حداد، نشرها رجل نصراني، والمسلمون غافلون عن تراثهم، أمة ضيعت أعلامها، أمة لم تعرف رؤوسها، أمة لا تعرف قادتها، أمة نجومها لاعبي الكرة ونجومها الممثلون والمطربون، فلا بد أن يقع فيها الذي نرى. وأستغرب كل الاستغراب من الذي يستغرب من الذي يحصل في الأمة، أستغرب كل الاستغراب من الذي يستغرب ماذا يحصل في الأمة. أمتنا تقاتل عدوها بأعمالها، فما هي حصيلة أعمالنا التي نقاتل فيها عدونا؟ اللهم رزقك وحنانيك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم ارزقنا بنا. أقول إخواني، جدير بطالب العلم أن ينظر في بدائع الفوائد الثالث صفحة 119 إلى 126 ويتأمل المناظرة بين القائلين بطهارة ونزاهة المني. أورد أشياء على يعني كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله، أورد أشياء، أورد رؤوس الأدلة وهي أشياء عامة. قال احتج القائلون بالنجاسة، قالوا المني فضلة من فضلات البدن، وهي أشبه ما تكون بالبول والغائط، فالبول والغائط فضلة تخرج من بدن الإنسان، والمني كذلك فضلة تخرج من بدن الإنسان، ولذا ما أحسن أن نلحق المني بالبول والغائط بجامع أن كل منهما فضلة. رد عليهم القائلون بالطهارة، قالوا نعم هي فضلة، لكن لماذا أنتم ألحقتم هذه الفضلة بالبول والغائط؟ لماذا لا تلحقوها مثلا بالعرق والبكاء والمخاط؟ فهو أقرب، إذا كان فضلة فهو أقرب للمخاط، فالرائحة رائحة المني ليست كرائحة البول والغائط، فهو أقرب ما تكون بالمخاط وأقرب ما تكون بالعرق والريق الذي هو فضل عن الإنسان. ثم اللبن يخرج من بين الطعام، والمني يخرج من الدم وهو ليس له رائحة خبيثة. ثم احتج القائلون بالنجاسة بقولهم أنه يخرج من مخرج البول، المني يخرج من مخرج البول، فهو أشبه ما يكون ب الحيض والنفاس في حق المرأة، والبول بالنسبة للرجل. ردوا عليهم بقولهم نعم يلتقي البول مع المني في رأس الذكر، أما المخرج فيختلف، فالمني لا يخرج من نفس مخرج البول وإنما له مخرج خاص، فهو خلاف مخرج البول وإن التقيا في رأس ذكر الإنسان. هذا واحد. ثانيا، أصل الإنسان، أصل محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأصل الأنبياء والصالحين والطاهرين من عباد الله الصالحين، أصلهم مني. لذا يذكرون أن رجلا مر بعالمين يتناظران، فقال لهما ما شأنكما؟ فقال الذي يقول بطهارة المني، قال للسائل، قال يحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. فأصل الإنسان طاهر وليس بنجس، فقياس البول والغائط على المني قياس مع الفارق، قياس مع الفارق من حيثيات كثيرة. فالمني ليس أصله من الطعام والشراب كالغائط، الغائط أصله من الطعام والشراب كبلاش الطعام والشراب، أما المني هو أصله تخريج الدم الموجود في العروق، والدم هو أصل حياة الإنسان، الدم هو أصل حياة الإنسان، فالمني هو خلاصة الدم، المني هو خلاصة دم الإنسان. ولذا لما يضعف الإنسان يضعف دمه ويمرض لا يقوى على الوطء، لما يضعف يشيب أو يمرض أو تخرقوا لا يقوى على إخراج هذا المني. فأنتم تقولون أن البول، أن المني مثل البول والغائط والحيض والنفاس، هذا كما يصير صحيح، فالبول والغائط فضلات والمني هو عبارة عن الدم. وهنا فائدة مهمة نستفيد منها في الأشباه والنظائر، وهي مذكورة في كتب العلماء وقد خطها غير واحد من بحث من الفقهاء، وقد دخلت في كثير من المسائل المستجدة في موضوع الطهارات والنجاسات، وهي أن النجاسة إذا تحولت واستحالت تغيرت لونها وتغيرت طبيعتها، فحينئذ تنقلب إلى إيش؟ تنقلب إلى أنها طاهرة ولا تبقى نجسة، كالمياه المتكررة التي تكرر و كالمساحيق وغيرها. ثم احتج القائلون بالنجاسة بأن المني يمتزج بالمذي، والمذي جزء من المني، لأن الشهوة هي التي تجذب كلا منهما، فاشتركا في النجاسة. فاحتج القائلين بالطهارة وردوا عليهم بقولهم المني مخالف للمذي في الاسم والخلقة وكيفية خروج، فالنفس والذكر يفتران عند خروج المني، أما من معه خلف في المذي مثلا أو من أمزى فإن النفس لا تفتر والذكر لا يفتر، فالمذي غير المني، وقياس المذي على المني قياس مع الفارق، وأن يكون المذي كالمني. ثم قولهم إن الاكتفاء بالفرق لا يدل على الطهارة، لأن النعل يطهر بالدلك ولا يدل على طهارة الأذى، فمجرد الفرق لا يدل على الطهارة، فالنعل إذا أصابته نجاسة إنه إيش؟ يدلك، طهارته الدلك، وهذا الدلك في النعل لا يدل على إيش؟ على طهارة الأذى الذي علق به. والقائلين بالطهارة، وأكتف هنا ثم حتى ما يذهب الوقت كله في المسألة، وأعود إلى الإحالة، تنظرون في الإحالة، ولكن أوجد مؤصلا أن النقل مقدم على العقل، ومتى جاء نهر الله بطل نهر المعقل، متى جاء النقل والعقل، متى جاء النقل والأثر غاب العقل، ولا يجوز للعاقل إلا أن يبحث عن صدق الخبر ولا يقدم عقله على ما جاء عن نبيه وصح وثبت. فاحتج القائلون بالطهارة بالنقل، فقالوا الفرق العود أحمد كما يقولون، قالوا الأمر النبي أمر عائشة بالغسل أولا فمن التنزيه والاستحباب، ثانيا الاتكاء بالفرق دلالة على الطهارة، الذي يؤكد ذلك كله الذي يؤكد ذلك كله ما ثبت عن عائشة عند ابن خزيمة في الأول من صحيحه صفحة 147، وعند ابن حبان أيضا في صحيحه صفحة 330، قالت كنت أخذت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا اللفظ يقضي على الخلاف المسألة، كانت تحط المنية من ثوب رسول الله وهو يصلي، هو واقف الصلاة والمني على ثوبه وهي ايش؟ وهي تحطه. ماذا بقي الآن؟ إلا أن جوزنا الصلاة عليه نجاسة، وحطها للثوب فيه إشارة إلى أن النبي كان يشعر بها ويعرف ماذا تفعل، ولذا القول بطهارة المني هو الصحيح، وبه قال الشافعية كما رجحه النووي الشارح رحمه الله. تعرض القائلون بالنجاسة من ضمن ردودهم على القائل بالطهارة لو كان المني طاهرا لجاز أكله، فرد أولئك عليهم بقولهم لا يلزم من كل طاهر أنه يؤكل، فالحديد طاهر والمعادن طاهرة والطين طاهر ولا يؤكل، فلا يلزم الارتباط بين الطهارة وبين الأكل، وهذا ما وقفنا عنده في الدرس الماضي. فنسمع كلام الشارح حول جواز أكل المني.
قال الإمام النووي رحمه الله: وهل يحل أكل المني الطاهر؟ فيه وجهان، أظهرهما لا يحل لأنه مستقذر، هو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا.
إذن المني لا يؤكل وإن كان طاهرا، لأن النصوص السليمة والطباعة الصحيحة تستقذره، ليست العبرة بالآحاد وإنما العبرة بالعموم. وعلق بعض الفقهاء العبرة بما كانت عليه العرب حين نزول القرآن، وقال الشافعية ما كانت عليه قريش حين نزول القرآن، فالشيء الخبيث عندهم حرام والشيء الطيب عندهم حلال، لقول الله تعالى في المائدة: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه آية عامة، فلا بد من ضوابط وقيود حتى نعلم هذا الشيء خبيث أو طيب. فالعبرة بالطباع السليمة والعقول المستقيمة، أو ما عليه العرب في نزول القرآن أو ما عليه قريش. والشيء الذي يقع متأخرا ينظر فيه، يعني الآن لو قلنا الدخان مثلا، الدخان هل هو خبيث أم طيب؟ قد يقول بعض المدخنين إنه طيب، قد يقول بعض المدخنين إنه طيب، فكيف نرد عليهم؟ نقول ليس العبرة بقولكم، إنما العبرة يعني عموم الناس أصحاب العقول مستقيلة. وإذا أردنا أن نأخذ قولكم فنأخذ قول مدخن كان يدخن وترك الدخان، فهو أعلم الناس الدخان، وإن وجد للدخان فائدة ففائدته أن يلعنه تاركه، ولا أريد أن أقول ويلعن من علمه إياه، إن وجدت له فائدة. الدخان مثلا، مثلا ومعذر على هذا الاستطراد لكنه مهم ونافع، الدخان من يخرج من السيارة يدوسها بقدمه، ولا نعرف رجلا تناول طعاما أو شرابا يخرج منه ويدوس فضلته بقدمه، ليس كذلك؟ الناس بطباعهم، بطباعهم لو كان الواحد منهم طائما وخطرت السيارة في ذاره فلا يجب أن يشعل السيارة في المسجد، بالطبع طبع مستقيم هكذا، لو سئل منه لا يدرس حتى القاضي الحل، لا يجب أن يشعل السيارة في المسجد، ولكنه لو جاع وكان صائما أو عطش يأكل التمر ويشرب الماء في المسجد، ليس كذلك؟ لو كان جملة الله في المرحاض وأذن عليه المؤذن مستحيل أن يشرب ماء وهو في المرحاض، تكلم عن أصحاب الطباع سليمة على عموم الناس، لكن كثير من المدخنين يدخنون في المرحاض، ليس كذلك؟ هذه أمارة، أمارة إلى أن الدخان يلحق بالإيش؟ يلحق بالخبائث. وقد كتب بعض الغربيين كتابا ترجم إلى العربية سماه هلك في سيجارة، وبين أخطاء الخطر وضرر الدخان. ومن بديع ما قرأته في هذا الكتاب جملة قال فيها: لو أن الله عز وجل أراد منا أن ندخن لخلق الواحد منا وعلى يفوخه مدخنة لخلقنا مدخنة، ولكن الله جل في علاه نحن خلقنا أصلا مدخنين، لا يريد منا، لا يريد منا أن نكون مدخنين. فالمني الآن النفوس بجبلتها وطبيعتها بعموم الناس بطبائعهم السليمة، والعرب وقريش تستقذر المني، اسم المني، ولذا هو حرام لأنه استقذاره لا لنجاسته، هو حرام لاستقذاره لا لنجاسته، وقد يحرم شيء لأنه خبيث، وقد يحرم شيء لأنه ضرر، لأنه ضرر طاعني، فهذا حرام ل لكن الآن المشكلة في مني الحيوانات المأكولة هل يؤكل أم لا؟ حيوان مأكول، المني إخواني مما ينبغي أن يعلم، والكلام حينئذ يصبح نظريا وكلام العلماء في كثير من الجزئيات، ينبغي أن يعرض على المستجدات والثوابت والنظريات طبية، ولو علق على ما في كتبنا، ما في كتب علمائنا وتراثنا في هذا الجانب، لقلنا هذا الجانب لا نقبله لكان الكلام صوابا، لكن ألا نقبل قواعدهم في الاستنباط والاستدلال وأن نجمد على كلامهم خطأ وأن نتخلك من أصولهم وقواعدهم خطأ. وينبغي أن نعرف المتغير من الثابت. فمثلا لما سئل الإمام أحمد عن الاستمناء قال رحمه الله تعالى الاستمناء فضلة من فضلات البدن، وطب اليوم يقول أن الاستمناء ليس فضلة، بمعنى لو أن شرحنا رجلا لا نجد مني فيه عنده، المني يصنع صنع يصنعه الخصية ويتحول الدم إلى مني، فالمذبوح الآن لو ذكي ما نجد مني أصلا حتى يؤكل، أليس كذلك؟ لأن المني يصنع من خلال الشهوة، بداعة الشهوة من خلال يعني الخصية فتخرج المني. فالآن القول شو حكم أكل المني؟ المني ليس قطعة من الحيوان أصلاً، ليس موجود الحيوان، وهل فالمبحث أصلاً لا يتصور أصلاً للحيوان لا يتصور، لكن نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله وأما من يباق الحيوانات غير الآدمي فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما،
المتولد من أحدهما من الكلب والخنزير لو صار في وطئ ودلج يعني فعلنا شيء آخر يطأ واحد منهما فهو حكم واحد، حكمه واحد. نعم.
قال وحيوان طاهر ومنيها نجس بلا خلاف، وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه، الأصح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره، والثاني أنها نجسة.
قال والمتولد من أحدهما، والمتولد من حيوان طاهر، والمتولد من حيوان طاهر، يعني لو هذه الصنفين الكلب الخنزير حصل وطئ لحيوان طاهر فمنيه نجس، منيه نجس إلى خلاف. طيب الآن ما عدا هذه الأشياء الكلب الخنزير والمتولد بين هذين الاثنين المتولد مع حيوان طاهر، عدا هذه الأصناف. قال وما عداها من الحيوانات، نسمع لهم.
قال وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه،
وذكرنا الأوجه والأقوال أكثر من مرة فلا داعي لإعادة.
قال لا صح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره، والثاني أنها نجسة، والثالث مني مأكول اللحم طاهر ومني غيره نجس والله أعلم.
يعني المني الحقيقي باللحم أصله من الدم، وهو كما قلنا الخلاف، تصور المسألة غير موجود أصلا، تصور المسألة غير موجود أبدا. نعم نسمع.
قال وأما ألفاظ الباب ففيه خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر واسمه زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي.
هذا أبو معشر اسمه زياد بن كليب كما بيناه.
قال وأما خالد الأول فهو الواسطي الطحان، وأما خالد الثاني فهو الحذاء، وهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم البصري، أبو المنازل بضم الميم البصري. وفيه قولها كان يجزئك وهو بضم الياء وبالهمز. وفيه أحمد بن جواس هو بجيم مفتوحة ثم واو مسددة ثم ألف ثم سين مهملة. وفيه شبيب بن غرقدة هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وفتح القاف. وفيه قولها فلو رأيت شيئا غسلته هو استفهام إنكار حذفت منه الهمزة، تقديره أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله،
لأنها احتجت عليه بما بالفرق، احتجت عليه بالفرق، ولذا الاستفهام كان استفهام، كان استفهام استفهام استنكار. نعم.
قال تقديره أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله، وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا لظفري، ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بحكه والله أعلم. وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة.
هنا مشكلة، ما هي صلة رطوبة فرج المرأة بالمني؟ وجود المني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان من جماع، ولازم ذلك أن يكون المني قد خالط فرج زوجته واختلط بالرطوبة ثم عاد لفوجه وصلى وهو فيه، فلازم هذا الاستدلال أن يكون رطوبة فرج المرأة طاهر، بس كذلك. لكن لو حصل تمتع بالمرأة من غير جماع من غير وطئ وجاء المني على الثوب سيبقى موضوع رطوبة الفرج ايش؟ خاطر الحديث، لا يستدل به على رطوبة الفرج. او لو وقع اختلام مثلا، لو وقع اختلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن ان يقع الاختلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مشكلة اخرى ايضا. فالمسألة ليست مضبوطة محكمة، وإنما يستدلون باللوازم، وهذه اللوازم تحتاج لمقدمات، مقدمات خفيات، ويقع الجدال بين العلماء في هذه المقدمات، وهذه مؤيدات الأصل. وإلا هل الأصل في الأشياء أنها نجسة أم أنها طاهرة؟ الأصل أنها طاهرة. لكن مشكلة رطوبة فرج المرأة أمر مشكل، فالمرأة بفرجها مجريان، مجرى مثلث الذكر، وهذا يتصل بالرحم، ولا علاقة لهذا المجرى بالمثانة ولا بالبول، ومجرى البول وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج هذا المجرى. فإذا كانت الرطوبة ناتجة عن مجرى الذكر فبلا شك أنه ليس بنجس، وإن كانت ناتجة عن مجرى البول فهذه الرطوبة إيش؟ هل هي نجسة أم لا؟ الأصل تكون فيها نجسة، تلحق بالذي يخرج كالريح، كالريح الذي يخرج من دبر الرجل. وإذا وقع خلاف شديد بين الفقهاء في حكم الريح الذي يخرج من قبل المرأة، لو أن المرأة خرج من قبلها ريح وسمعته، فهل يبطل هذا الريح الوضوء أم لا؟ فذهب جماهيرهم كالشافعية والحنابلة والمالكية على تفصيل إذا كانت الصلاة أو خرج الصلاة إلى أنه يبطل الوضوء، وهذا مذهب محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، واحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينترس، وفي رواية لا ينفصل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، صوت والريح، حتى يجد صوتا أو يجد، حتى يسمع صوتا أو يجد رائحة، حتى يجد رائحة أو يشم رائحة أو يسمع صوتا. وفي حديث آخر لا يدرى إلا من صوت أو ريح. بينما الحنفية قالوا هذا الريح ليس ريح فيه رائحة، هذا الريح ليس فيه رائحة، النبي صلى الله عليه وسلم ربط الرائحة بالصوت، وهذا صوت كالجشاء، كالجشاء الذي يخرج من المعدة. والصواب التفصيل، فالرطوبة التي تخرج من مكان النجس نجسة، والتي تخرج من مسلك الذكر ليست بنجسة، ولا سيما التي تخرج عند حمل المرأة وعندما يقرب وضعها، فجل الرطوبات هذه تخرج من المكان الذي تضع فيه، من المسلك الذي تضع فيه، وهذا ليس بنجس. والقول بنجاسته فيه مشقة شديدة ولا سيما على النساء. فهذه الرطوبة التي تخرج من هذا المسلك ليست من فضلات الطعام والشراب، فهي ليست بولا، والأصل عدم النجاسة، والأصل عدم النجاسة، والله تعالى أعلم. نقرأ الآن كلام الشارح، وكما قلت الاستدلال بالحديث على الرطوبة أو عدمها يقول فرج المرأة يحتاج إلى مقدمات، والمقدمات مسكوت عنها، فكل منهما يلزم خصمه بهذه المقدمات، فيشوش على القائل بالنجاسة، نجاسة رطوبة رحم المرأة، على القائل بالطهارة بعدم إحسان المقدمة. وإلا المسألة الذي أراه راجحا فيها التفصيل المذكور، ما الله أعلم. نسمع كلام الشارع.
قال: وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها. وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم.
من فضلك اقلب الشريط.
المني الذي على ثوبه صلى الله عليه وسلم إلا من الجماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج.
هنا يشوش على هذا بأمرين. الأمر الأول: الاحتلام الممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصور التمتع بالنساء، لكن أن يتدفق الماء فلا مانع. الممنوع أن يتلاعب به الشيطان، أن يريه، لكن لو كان في بدن فضلة فتدفق الماء في النوم، هذا من أين المنع؟ المنع أن يلعب الشيطان بإيش؟ بأن يصور له أشياء. فالاستدلال يركب بعد انظروا تأمروا عبارات. قال: الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم. نعم، مستحيل التلاعب بالشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصور له، لكن من أين لكم أنه يمنع من أن يقع تدفق منه صلى الله عليه وسلم؟ ما هو لكم هذا؟ هذا شيء زائد بذلك، هذا تشويش قوي. التشويش الثاني: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أزواجه وهن في الجب أن تشد الواحدة منهن على فرجها للمئزر ويبشرها من فوقه، فما في علاج وما في وصول المني لرطوبة الفرج حتى يحتج بهذا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالجماع، وهذا تشويش ثاني، هذا الأمر محتمل، هذا الأمر محتمل. فالمقدمات غير محتمل، المقدمات الاحتجاج غير محتمل. نسمع.
قال: فلو كانت الرطوبة نجسا لتنجس بها المني، ولما تركه في ثوبه ولما اكتفى بالفرق. وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين: أحدهما جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلال منه صلى الله عليه وسلم، وكونها من تلاعب الشيطان، بل الاحتلال منه جائز صلى الله عليه وسلم، وليس هو من تلاعب الشيطان، بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت
الاحتلال. من تلاعب به الشيطان ممنوع، وفاض ما غير الاحتلال. هذا مثال الكلام. نعم.
قال: والثاني أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات جماع، فسقط منه شيء على الثوب، وأما المتلطف بالرطوبة فلم يكن على الثوب، والله أعلم.
إذن الاحتجاج بالحديث على المسألة قاصر ناقص وليس بثم، يحتاج إلى مقدمات، والصواب أنه إن كان يخرج من نجس فيلحق به، وإن كان يخرج من مكان طاهر فيلحق به، على التفصيل المذكور، والله تعالى أعلم. نستفيد من الحديث، من حديث الباب، فوائد ثلاثة أخرى لم يتعرض لها الشارع رحمه الله. الأولى: جواز الصلاة الثوب رطب وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة. فلو الواحد على ثوبه شيء يتسخ الثوب ولكن هذا الوسخ طاهر، فهذه الصلاة حداد نجار على ثوبه لا أقول نجاسة وسخ، فالصلاة جائزة، ولكن الأصل أن يتخذ الإنسان زينة ولا يؤذي عباد الله برائحته، ففرق بين صلاته في بيته وصلاته في المسجد. ثانية: خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه، فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغسل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح من قول العلماء أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، إلا إن كانت ليست من ذوات الخدمة لما طلبها، يعني يعلم أن لها حشم وخدم كان تكون بنت ملك أو ما شابه، فهو بقرائن الأحوال يعلم أن زواجه من هذه القرائن لا يلزمها الخدمة، وإلا الأصل الخدمة. والأمر الثالث، ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحيا من ذكرها في العادة. فعائشة رضي الله تعالى عنها نقلت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء دقيقة، فيما يخص المني وإصابة المني الصيد، وهذا أمر لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع القدوة، ولذا هذه المسائل وإن كان يستحيا من ذكرها ولكن لا غضابة ولا حرج في ذكرها من قبل أزواجه، لأن في فعله تشريعا للأمة. وحينئذ ما يقال في مثل هذا الباب أن هذا أمر، يعني كيف تجرؤ نساء الأنبياء على ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذكره، وهذا أمر يستحيا من ذكره؟ لا. ولما سمع بعض الصحابة وأظنه أنس امرأة تعرض نفسها على رسول الله، فقالت ابنته ما أقل حياءها، تعرض نفسها على رجل، فقال له يا بني اسكتي، والله إنها خير منك، إنها تعرض نفسها على رسول الله. أي نعم، فهي نسيت هذا الأمر، ابنة أنس نسيت هذا الأمر، أنا النبي القدوة وعرض النفس علي هذا شرف، هذا شرف للمرأة. أي نعم، ففيه جواز نقل أحوال المقتدى به وإن كان الطبع أو العادة يقضي بالاستحياء. نأتي الآن للباب الذي يليه وهو في نجاسة الدم. وأورد مسلم حديثا بوب عليه النووي بما لا يقتضيه، فالتبويب في مكان والحديث في مكان، فنزاع وفرق بين تبويب النووي وبين الحديث الذي أورده مسلم. نسمع الحديث طريقان، نسمع الطريقين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة ها قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
كم شيخ لمثل هذا الإسناد؟ تفضل. شيخان، من هما؟ أو ثلاثة؟ شيخان أم ثلاثة؟ ثلاثة. طيب موافقك حتى يظهر خطأك، من هم الثلاثة؟ الوكر أبي شيبة، يحيى بن سعيد القطان شيخ مسلم. طيب شيخان، يحيى بن سعيد ليس شيخان، يحيى بن سعيد شيخ محمد بن حاتم، تأمل الإسناد، يحيى بن سعيد شيخ لمحمد بن حاتم، فهو شيخ مسلم. ما أدرك مسلم القطان؟ مسلم ماذا في القطان؟ فلمسلم شيخان، واللفظ المذكور لفظ محمد بن حاتم. رواه عن هشام بن عروة وكيع بن جراح الكوفي ثقة حافظ عابد، ويحيى بن سعيد القطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة. هشام بن عروة بن الزبير بن عوان ثقة فقيه حدث به عن زوجته فاطمة ابنة عمه المنذر. فاطمة هذه هي زوجة هشام بن عروة. سألت جدتها أسماء بنت أبي بكر، وأسماء جدة لفاطمة ولهشام، قالت جاءت امرأة. أخرج هذا الحديث الإمام الشافعي في كتابه المسند من طريق سفيان بن عيينة عن هشام به، ورفض الشافعي فيه تصريح بأن المرأة السائلة هي أسماء. ولا يبعد أن يبهم الراوي نفسه، واحد تحصبه قصة يقول جاء رجل فسأل وقال، وهو يحدث عن من؟ عن نفسه، كحديث أبي سعيد الخدري في رقيته للكافر. ففي كثير من الألفاظ هو حدث عن نفسه بصيغة غيره. فالسائلة هي أسماء. قالت جاءت امرأة مردية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. في رواية عند الإمام البخاري برقم 227 قالت إحدانا تحيض في الثوب، يعني تفجأها الحيضة وهي تلبس الثوب. والمراد تحيض في الثوب أي يصيب الحيضة الثوبة، تفجأ المرأة الحيضة فتصيب الثوب ولم تحفظ. فماذا تفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. في رواية الشافعي قال فتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه بعد الحث الرش. فمعنى ثم تنضحه هو معنى الرش. ما في الطريق الأخرى؟
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد.
جعل حديث يحيى بن سعيد القطان هو الأصل لميزته وقربه وصلته القوية بهشام بن عروة، مع أنه رواه أيضا عن يكيع عنه، ثم رواه هنا عن ثلاثة آخرين منهم الإمام الفقيه دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين أبو عبد الله مالك بن أنس. لمسلم شيخان أبو كريب محمد بن علي الهمداني، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح كلاهما ثقة. ابن نمير هو عبد الله والد شيخه محمد، يكثر مسلم من الرواية عن محمد بن عمرو بن نمير عن أبيه، فابن نمير هنا أبيه عبد الله بن نمير ثقة صاحب حديث. ثم رويه عن جمع ابن وهب وابن نمير، ابن وهب عبد الله، رويه عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم، سالم هذا ابن عبد الله ابن عمر، يحيى ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر صحابي الجليل. مالك امام دار الهجرة اللي يقيم في ايش؟ ليسوى مالك في المدينة. وبالمناسبة ننبه على خطأ سبب هذه التسمية، قالوا سبب أن امرأة كانت تغسل الموتى فغسلت امرأة فلما وصلت إلى فرجها قالت المرأة كم زن هذا الفرج، فلصقت يدها بالفرج فاختاروا ماذا يفعلون، فسألوا الناس وأكثروا من السؤال فلم يجدوا حلا إلا عند الإمام مالك، فقال لهم غسل المرأة، فجاء إليها المغسلة وقال لها مالك رحمه الله ماذا قلت؟ قالت قلت كم زن هذا الفرج، فجلدها حد القذف، فلما وصل الى قوس رقم 40 فكت اليد. هذه خرافة هي شائعة لكنها خرافة مدارها على رجل مشروك. وعمر بن حارث هو ابن يعقوب المصري ثقة فقيه حافظ. بيّن النووي على هذا الحديث المرأة سألت أسماء، سألت عن دم الحيض، أليس كذلك؟ دم الحيض نجس، بيّن باب نجاسة الدم. هل يكفي هذا الحديث على أن الدم نجس؟ كان الأصل يبين بقوله إيش؟ باب نجاسة الدم الحي، باب نجاسة الدم الحي. لكن لأن الدم نجس عند الشافعية فتوسع، ولذا ذكرنا أكثر من مرة أن كثيرا ممن لم ينتبه لأن التدريبات من وضع الإمام مسلم ظن أن مسلما شافعي مذهب، ومسلم كالترمذي كابن خزيمة كابن حبان كأبي أوانة كالبخاري كأبي داود من أهل الحديث، ليس لهم مذهب يتقيدون فيه، وإنما رؤيتهم وهمهم الدليل. ومن يزعم من المعاصرين أنه لا يوجد مذهب لأهل الحديث فهذا زعم آخر، لأهل الحديث مذهب واضح جلي في إمام النصوص. نسمع شرح النووي رحمه الله على هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. فيه أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحطه ثم تقرضه بالماء،
ثم تقرصه
بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحيضة بفتح الحاء أي الحيض، ومعنى تحطه تقصره وتحكه وتنحته.
تحطه الهاء هذه على ما تعود الدم، الهاء في تحطه تعود على الدم، تحط الدم. قال: ومعنى تحطه تقشره وتحكه. في رواية لابن خزيمة قال: تحكه. في رواية لابن خزيمة تحكه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقشره وحكه ونحته إزالة عينه، المراد إزالة العين، تفعلها تحكه تقشره تنحته بأن يزال عين هذا الدم. نعم.
قال: ومعنى تقرصه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل،
أي يتحلل بذلك. تقرصه تضع ماء وبالأظافر أو أطراف الأصابع تحركه ليتحلل مع هذه الحركة ويخرج ما تشربه الثوب منه. تضع الماء بعد الحك حتى ما تشربه الثوب يخرج من الدم فتسكب الماء، فهذا معنى القرص، حك ونحت مع ايش؟ مع طب ماء.
قال: وروي تقرصه بفتح التاء واسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المسددة. قال القاضي عياض: رويناه بهما جميعا،
اي تقرصه اي تقطعه. قال: رويناه ولا رويناه؟ رويناه ام رويناه؟ وما الفرق بينهما؟ روينا بالسند، وروينا اذا لم يقع له السند. والف عبد الرحمن بن رساله مطبوعه سماها ايضاح ما لدينا في ضبط كلمه روينا، إضافة ما لدينا في ضبط كلمة روينا، فذكر ما سيقال روينا وما سيقال روينا. نعم.
قال: ومعنى تنضحه تغسله.
طيب، الضمير في تنضحه على ما يعود؟ الثوب، لأن الدم إيش الآن؟ قطع وأصبح الثوب متفشيا، فتنضح الماء على الثوب حتى يزول ما تشربه، فالهاء هنا في تنضحه وتعود إلى الثوب. نعم.
قال: وهو بكسر الضاد، كذا قاله الجوهري وغيره.
يطيب بفتحها أيضا، تنضحه وتنضحه. نعم.
قال: وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لا يجزئه لأنه ترك المأمور به.
إذن في هذا الحديث أن لابد من الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء، وإزالة النجاسات هل تكون بالماء أم بغيرها من المائعات الطاهرات من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وعلى العادة خالفت المسألة علماء الحنفية. فعلماء الحنفية استدلوا ببعض الأدلة على القول بأن هنالك أشياء أخرى تزيل النجاسة بحديث يكثر سرداده في كتبهم، ويستدلون به على أشياء عديدة، منها استدلوا به على نجاسة المني وله صلة بالباب الثالث، ويستدلون به على نجاسة القلب، ويستدلون به أيضا على نجاسة الدم، وهو حديث وهو حديث باطل فيه علي بن زيد بن جدعان وهو غير محتج به، وفيه ثابت بن حماد وهو أربع من الأول وهو متهم بالوضع. الحديث كثير التكرار والترداد في كتب الحنفية، ونصه يا عمار ما نخامتك ولا دموغ عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك. النخامة والبصاق ودموغ العينين بمنزلة الماء الذي في إيش؟ في القربة في الياء. ثم قال وهكذا يعني وهذا يدلل على أن الحديث مصنوع، قال يا عمار ما نخامتك وما دموغ عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقي. فهذا حديث لو ثبت لكان المني نجسا، ولكان القيء نجسا، ولكان الدم نجسا، ولكن هذا الحديث مداره على ثابت بن حماد وهو وضاع كذاب، وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان وهو غير محتج به. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لمن لم يجبه وبعض الأسئلة احملها معي وأحتفظ بالأسئلة، وأرجو الله أن يعيد درس السؤال والجواب فأدخرها لذات المجلس. يسأل أحد الأخوة ابن نمير، هو نفسه عبد الله ابن نمير، نعم هو والد محمد شيخ الإمام مسلم كما أوضحنا. كان أبو إسحاق يسأل العطاء بن السائف يقول هو من البقايا، المراد بقايا الخير بقايا السلف، ما هو حكم خصية المأكول، أكل خصية المأكول؟ الخصية حلال أكلها ولا حرج في ذلك. ويذكرون في ترجمة الإمام النسائي أنه كان يتسرى بالإناء كثيرا كما ذكر الذهبي في السير، قال وكان يغسل بيته ويأكلها وهي مخصية، ويقول هو أنفع للباه، لحم الديك لما يخصى أنفع للباه، للباه يعني لقوة الجماع. فالخصية خصية خصية كان ولا حرج في ذلك. هل صحيح ابن خزيمة كامل مفقود أم مصبوع؟ ما هناك طبعا حقيقة جيدة، صحيح ابن خزيمة الموجود منه قسم العبادات فلا نعرف له نسخة كاملة، ويذكر أن هنالك نسخة في مكتبة لايبزيج كما ذكر صاحب تحفة الأحاديث المقدمة، قال رأيت منه نسخة كاملة في المكتبة الجرمانية بألمانيا، وخبر هذه المكتبة مشكل، ويعني بلغ من الأخبار شبه يقينية أن هنالك مكتبة في قرية اسمها بوسدان، مكتبة بلديه بوسدان بقرب من فرانكفورت، فيها كثير من الخطوات التي لم تطبع، ويحتمل أن يكون أمثال هذا الصحيح فيها. وأما النسخة الكاملة من صحيح ابن خزيمة فقد وزعها الحافظ ابن حجر في كتابه إتحاف المهرة، إتحاف المهرة كاملا موجود في صحيح ابن خزيمة، وابن خزيمة في إتحاف المهرة طرفه، يعني ذكر فيه إيش على المسانيد عن سيد الصحابة، وذكر الأطراف غالبا ولم يلتزم بذكر المتون دائما. ما هو حكم دعاء النوازل وهل هو عام بكل مصلي أو إمام؟ إخواني النازلة هي الشيء الذي لم تعهد تعهد في الأمة، فإذا نزل في الأمة شيء ما كان معهودا يقنط الإمام، وكما ثبت في مسلم الإمام أحمد يقنط في الصلوات الخمس. والأمة اليوم بلا شك تعيش نازلة، الأمة اليوم تعيش نازلة، ويثن بالأئمة القنوت والدعاء لأقوام والدعاء على أقوام، ويسمى من يدعى لهم أو يدعى عليهم كما هو السنة. فلا يلزم من دعاء القنوت في النازلة إذن ولا يلزم من عبادة في تكرار العبادات في خطبة الجمعة وفي الصلاة، ولا يلزم في النازلة أيضا أن تكون في الفجر فقط، وإنما تكون في الصلوات الخمس. وهذا حقيقة يعني يجعل بعض الإخوة يقول الكلام عن فلسطين والخطبة والقنوت، هل هذا من يفعل هذا ما هو واجبنا تجاه إخواننا في فلسطين وما حكم هذا العمل؟ حقيقة الواجب الشرعي علينا الجهاد الآن، الواجب الشرعي على الأمة الآن الجهاد. والإنسان لما يجد نفسه في بيته يعني يشعر بأنه قد فقد رجولته لأنه النساء سيان. ولكن كما قال عبد الله بن مبارك الجهاد باب من أبواب الجنة لا يفتحه الله إلا إلى خاصة أوليائه. فالأمة بذنوبها وشرودها وبعدها عن ربها لا تستحق هذا الباب، فعلينا من شغل بواجب الوقت. ومدار صلاح الأمة كلها بلا استثناء على طلبة العلم، ومخطئ من ظن أن الأمة صلاح بغير طريق الأقدمين، فآخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها. وأول الأمة صلحت بأن جفت على الركن بين يدي العلماء، تعلموا دين الله وأقبلوا عليه إخلاصا لله ليعملوا ويدعوا ويصبروا، فحينئذ تفرح الأمة، وحينئذ نكون قد وقفنا على طريق. ابن بطوطة لما دخل بيت المقدس قال في رحلته دخلت بيت المقدس فلم أجد إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة يعني الآن في الدنيا كلها لا يوجد خلص فيها حلقة علم، في كل أقطار الدنيا اليوم لا يوجد خلص فيها حلقة علم. ولذا الأمة لما تستحق يعني ذاتها وتعرف أولياء الله عز وجل، فالله يبرم لهذه الأمة أمرين يعز فيه الولي ويذل فيه العدو. لكن أمة تحارب ربها جهارا نهارا، وليست محاربة بفعل المعاصي فقط، وإنما الأشد من فعل المعاصي ترك الأوامر. فترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحظور، ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحظور. فالذي فعله آدم أنه ارتكب محظورا، والذي فعله إبليس أنه ترك مأمورا، فكان جرم إبليس أعظم من جرم آدم. فترك المحظور أولى وأعظم عند الله من فعل المنهي المحظور. وكم اليوم أمة قد تركت أوامر الله عز وجل، وكثير من المصلين يأخذ من الإسلام ما يخصه إن وافق هواه، يعبد الله على الهوى لا يدور مع الشرع. ولا يستطيع الإنسان أن يدور مع الشرع كما يريد الله عز وجل إلا بعد أن يتفقه، إلا بعد أن يعلم. قال ابن كثير والله سبحانه هو العلام، هل كلمة العلام صفة ذات الله أنها صفة فعل أم أنها من باب الإخبار؟ العلام صفة بالغة من عليم، والعليم صفة ذات، العليم صفة ذات لله عز وجل. ما هي وجه صواب القصة التي تروى عن الصحابي ثعلبة بن حاتم؟ قصة ضعيفة جدا مدارها على راويين ضعيفين لم تثبت ضعفها جمع كبير من العلماء. أحد الأخوة يقول فهمت من خلال كلامك أن ريح الرجل الذي يخرج من دمره نجس. السؤال ما الدليل على نجاسته؟ إذا كان في جرم نجس، إذا كان في جرم، إذا كان الريح الذي يخرج معه شيء من الغائط. ولذا يذكرون فقهاء أن من أكل تينا لأن الذي أكل التين يخرج مع ريحه شيء، أما ذات الريح فليس بنجس فما الدليل على نجاسته؟ رغم أنه لا يجب على من يخرج الريح غسل ملابسه التي تكون نفسه الريح، هذا ما فهمته قد يكون خطأ. ولذلك شيخنا اقترح أن تجعل في نهاية كل درس دراسة فقهية تقرر فيها الأحكام الفقهية الواردة في الدرس، وحتى إذا أراد الناقد أن ينقل عنك الناقد أن ينقل ما تقرره فعلا ولا ينقل عنك ما لم تقرره بسبب الفهم الخطأ. جزاك الله خيرا على هذا الاقتراح. لكن أنا أتكلم مع طلبة علم وأنا أحب أن أقوي ملكة المناقشة عندهم، إذا قد يكون خلاصة كلامنا في الدرس شيء قليل، لكن كيف توصلنا إلى هؤلاء ردع هؤلاء وهؤلاء ردع هؤلاء حتى تتخيل ملكة عندنا، حتى نخيط بالمسألة، وحتى نعرف كيف العلماء كل منهم يوجه كلام الآخر. وأما الاقتراح فهو حسن، الله يعين عليه. يسأل أحد الأخوة عن كتاب عمر مثل الإسلام، ما رأيت فيه. كتاب عمق مثل الإسلام فيه عقدتان لعلي ذكرتهما في هذا المجلس. الأولى أنه اعتمد على أخبار التوراة والإنجيل وكتب يهود وجعلها من المسلمات بمثابة الآيات الأحاديث. والعقدة الثانية أنه اعتمد على أحاديث صحيحة وليست العلة في الأحاديث الصحيحة. ليست العقدة أن الأحاديث التي فيه صحيحة، لا، العقدة في الكتاب أنه رتب هذه الأحاديث الصحيحة، وهذا الترتيب من عنده، فجعل هذا الحديث بعد هذا وترتب على هذا حادث كذا وترتب على هذا الحديث حادث كذا وهكذا. هو أخذ أحاديث منثورة من حيث الكتاب فسلسلها ورتبها من كيفه من عنده، ولا يوجد في كثير من الترتيب الذي ذكره يحتاج إلى أدلة خاصة، ولا يوجد أدلة. ولذا الاعتماد على هذا الكتاب والاعتماد على كل ما فيه كثير من المحجر، ومن يقرأ هذا الكتاب عليه أن ينتبه إلى هذين المحجرين. أحاديث المهدي هل بلغت التواتر؟ أحاديث المهدي متواترة تواتر معنوي وليس التواتر لفظي. أحاديث المهدي لم تثبت فيها شيء في الصحيحين على وجه صريح، فالمذكور منها في صحيح مسلم غير صريح، وهي قول عيسى عليه السلام إمامكم منكم، والمراد به المهدي، ولكن لم يذكر له، لم يقع للمهدي ذكر صريح في الصحيحين، ولكن ورد ذكر المهدي في 120 حديث في السنن والمسانيد والمعاجم وكلها صحيح، فهي متواترة تواترا معنويا. حديث المسكين 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 من ليس عنده زوجة، هذا حديث قال فيه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى لم أظهر به، وبعد بحث وجدته في مسند في المعجم الأوسط للطبراني وإسناده ضعيف جدا. التحديث عن النفس صيغة الغير هل يعتبر تعريضا؟ وهل التعريض لا يستخدم إلا عند الوجود؟ لا، التحديث عن الغير تعريض، لكن التعريض لا يكون فقط عند الوجود. وابن القيم في إعلام الموقعين بيّن حكم التعريض بإسهاد، وقرر ما خلاصته أن الشيء الواجب بيانه يحرم التعريض فيه، والشيء المحرم بيانه يجب التعريض فيه، والشيء المسنون بيانه يكره التعريض فيه، والشيء الذي يكره بيانه يسمى التعريض فيه. هذا خلاص التعريض. فليس التعريض دائما، فليس التعريض يكون فقط عند في الأمر الواجب، لا. هل ثبت أن الشافعية لقي وكيعا وسمع منه ويعتبر من مشايخه؟ الناظر في وفاة الشافعي وولادة الوكيع يجد أن الشافعي كان صغيرا جدا لما مات وكيع، ولذا من ينسب شكوتي إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي للشافعي مخطئ. وبعد بحث وجدت الأبيات منسوبة لغير الشافعي، فالشافعي لم يدرك وكيعا، وإن شاع أن وكيعا شيخ للشافعي، والله تعالى أعلم. هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم على صاحب الكير وإما أن تجد منه ريحا خبيثا على خلف الدخان؟ لا، يصنف على أن الدخان يعني رائحته خبيثة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى منا يتأذى منه بنو آدم، فصاحب الدخان يؤذي نفسه ويؤذي زوجه. أكتفي بهذا القدر وأحفظ الأسئلة كما ذكرت لكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.